والآن مع شرح مقرر التفسير من سورة النبأ إلى سورة الليل من تفسير الشيخ العلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى توفيق الرحمن في دروس القرآن المحاضرة الثانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذه مادتنا الثانية وهي مادة التفسير من تفسير توفيق الرحمن في دروس القرآن للعلامة فيصل ابن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقراءتنا في هذا التفسير تبدأ من أول تفسير سورة النبأ عما يتساءلون. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: سورة النبأ مكية وهي 40 آية. بسم الله الرحمن الرحيم.
هذه السورة مكية، والقرآن باعتبار مكان نزوله ينقسم إلى قسمين: مكي ومدني باعتبار مكان النزول وزمانه. فباعتبار مكان النزول وزمانه ينقسم إلى مكي ومدني. وما الفرق بينهما وكيف نعرف المكي من المدني؟ هناك كلام كثير لأهل العلم، أقربه هو أن المكي ما نزل قبل الهجرة، أي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وأن المدنية ما نزل بعد الهجرة. فالمكي ما نزل قبل الهجرة وإن لم يكن بمكة، والمدني ما نزل بعد الهجرة وإن لم يكن بالمدينة. فهذا هو أسلم تعريف وأسلم ضابط للفرق بين المكي وبين المدني. يبقى إذن عندنا القرآن باعتبار مكان نزوله وزمن نزوله ينقسم إلى ماذا؟ إلى مكي وإلى مدني. يقال هذا قرآن مكي، قرآن مدني، وإلا فالعلماء قصنفوا في هذا مصنفات واسعة: المكي والمدني والصيف والشتاء، صنفوا في هذا مصنفات عديدة. قد ذكر الزمزمي رحمه الله تعالى في منظومته بعض من أنواع هذا، وذكر أيضا السيوطي. والقرآن المدني له خصائص، والقرآن المكي له خصائص. فما أبرز الخصائص التي للمكي وللمدني؟ أبرز الخصائص التي للمكي موضوع المكي. فموضوع القرآن المكي والسور المكية أبرز موضوع فيها التركيز على التوحيد وتقريره، لا سيما توحيد الألوهية الذي الخصومة فيه. وأما الربوبية وهي إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، فقد كان المشركون يقرون به: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. والأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله عز وجل بما سمى به نفسه ووصف، وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، فإن هذا إنما كانوا يقرون أيضا به في الجملة. وأما المخاصمة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قومه، بل بين الأنبياء وبين أقوامهم، إنما كانت في توحيد الألوهية، وهي إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد، أن يفرده بالعبادات من الصلاة ومن السجود والركوع والإنابة والتوكل والخوف والرجاء والخشية والرهبة وغير ذلك من هذه العبادات التي لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى. قال تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال سبحانه وتعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه وتعالى: فلا تخافون وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، إلى غير ذلك من الآيات. فكانت الخصومة في هذا، ولهذا قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقال سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فكانت الخصومة في ماذا يا إخواني؟ في توحيد الألوهية، في إفراد الله سبحانه وتعالى بالعباد. ولهذا فإن أقواما من أمة الإسلام اليوم، وهم المسمون بالطرق الصوفية، والحمد لله أن الله عز وجل أبطل منهجهم من انتسابهم، فهم يقولون: نحن طرق صوفية. ومعلوم أن الطريق إلى الله عز وجل طريق واحد وليس متعددا. قال سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما وقال: هذا سبيل الله، خط واحد ومستقيم. ثم خط خطوطا معوجة عن يمينه وعن شماله وقال: هذه سبل الشيطان، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. هذه سبل ماذا؟ هذه سبل الشيطان. إذن سبيل الشيطان طرق، وسبيل النبي صلى الله عليه وسلم طريق، وهذه تسمي أنفسها، يسمون أنفسها بماذا؟ بأنهم طرق، شيخ مشايخ الطرق، الطرق الصوفية. بل قالوا إن عدد الطرق إلى الله سبحانه وتعالى بعدد أنفاس الخلق، ولهذا اشتهر عندهم لكل شيخ طريقة، فكل شيخ عندهم له طريقة، فعدد الطرق إلى الله عز وجل بعدد أنفاس الخلق، يعني أن كل واحد له طريقة. فأين طريقة محمد بن عبد الله التي كل الطرق مسدودة إلى الله عز وجل إلا طريقه صلى الله عليه وسلم، هو الذي يؤدي إلى الجنة، هو الذي يؤدي إلى الجنة. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فالخصومة إنما كانت في توحيد العبادة. ولهذا يا إخواني، إخواني المستمعون، هذه الطرق الصوفية التي تدعوكم إلى الاحتفال بالموالد والذهاب إلى قبور الموتى، ويزعمون أنهم أولياء وأنهم يملكون للناس رفع ضر أو جلب نفع، أو أنهم وسائط، وسائط. قد يقول القائل: نحن لا نعتقد هذا، ولكننا قوم أسرتنا ذنوبنا وعندنا ذنوب وخطايا كثيرة، ونريد أن نستشفع بأحد إلى الله فيستشفعون بهؤلاء إلى الله. نقول: وهل قال المشركون إلا هذا؟ أما تقرؤون القرآن؟ قال الله سبحانه وتعالى في سورة يونس: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم وما لا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن هو نفس منطق المشركين، فلا يجوز الإنسان أن يأتي ميتا، وإنما يأتي الحي الذي لا يموت. والله عز وجل قال: وقال ربكم ادعوني، ما قال ادعوا رسول الله، ولا قال ادعوا أولياء الله، لما قال ادعوني وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالخصومة كانت فيه، ولهذا ركزت الصور المكية على التوحيد وتقريره. ولهذا أول ما نزل على رسول الله بعد اقرأ باسم ربك الذي خلق الآيات الأولى، نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر، كما في صحيح البخاري وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أول سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر. كذلك أيضا من موضوعات الصور المكية التركيز على قضية البعث والنشور والميعاد، فإن هؤلاء أيضا كانوا ينكرون البعث. ولهذا معنى في هذه الصورة عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. قال سبحانه وتعالى: زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. فركزت الصور المكية على موضوع الميعاد، كذلك على موضوع النبوات والإيمان بالرسل وحاجة الناس إلى الرسل، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتبع الآباء والأجداد وأن يجعلهم حجة يردون بها ما جاءت به الرسل. والله عز وجل قال: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. فقضية التوحيد وقضية الميعاد وقضية النبوات هذه القضايا البارزة الظاهرة في موضوعات الصور المكية. تتميز أيضا صور مكية بقصر فواصلها، فهي ليست آياتها طويلة بل بقصر الفواصل، وكذلك استعمال أساليب الردع والزجر، هذه من أساليب هذه الصور أيضا، وكذلك ذكر القصص وغير ذلك. هذا أبرز ما تتميز به الصور المكية. وأما الصور المدنية فأبرز ما تتميز به هذه الصور المدنية أنها صور الأحكام، فإن جل الأحكام إنما نزل في العهد المدني، ذلك أن القرآن المكي ربى على الاعتقاد وربى على الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وتدرج القرآن والتشريع مع المسلمين، فلم ينزل عليهم أولا صوموا صلوا، وإنما نزل أولا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، حتى إذا قوي التوحيد واستقر في النفوس نزلت آيات الأحكام بعد ذلك، كما تقول عائشة رضي الله عنها، فأول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان، أول شيء نزل الإيمان وأمور الإيمان وأمور الاعتقاد، ولهذا لم يفرض الجهاد في العهد المكي حتى تتربى الأمة. وهذا نأخذ منه فائدة يا إخواني ينبغي على الدعاة مراعاتها، العناية بأمر التربية، فإن الشخص لا بد أن يبذل الشيخ معه مشوارا طويلا في التربية، فإن الإنسان إذا سلمت له تربيته وقويت عقيدته وعظم بناؤه حينئذ يسهل بعد ذلك تعليم المسائل فيقوم بها ويجاهد بها ويبلغها. لابد من التربية، تربية النفس، جهاد النفس، هذا هو الجهاد الأكبر، أن يوطن الإنسان نفسه وأن يزكيها، ونفس وما سواها فألام فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لابد من أمور التربية، التربية، والتربية لا تكون إلا على وفق ما رب السلف عليه الأمة، كتاب الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عليه الصحابة، ما عليه التابعون. لست نقصد بالتربية التربية الصوفية، ولا التربية التي يقولون عنها تربية روحية، تربية منامات وتربية رؤى، إنما تربية علم، فلا فصل عندنا بين العلم وبين التربية، فالتربية لا تكون إلا بالعلم، والعلم لا بركة فيه ما لم يفض إلى التربية الصحيحة. لهذا فإن الشريعة ربت المجتمع المسلم أولا تربية قوية، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أمته ويربي أصحابه على الصبر وعلى تحمل الأذى. ولذا لما جاءه خباب بن أرط كما في الصحيح يقول يا رسول الله ألا تدعو الله لنا، ألا تستنصر لنا، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله منصرنا. النبي صلى الله عليه وسلم يربي أمة، ويربي أمة ستأتي بعده، فإذا به يسوق لخباب ما يصبر ويثبته ويربيه ويربي أصحابه ومن بعدهم في شخصه. قال لقد كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم فيوضع المنشار في مفرق رأسه حتى يفصل عظمه عن لحمه، فما يرده ذلك عن دين الله سبحانه وتعالى، ما يرده عن دين الله عز وجل، والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير لكم من كذا إلى كذا، ولا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه تربية. لقد كان خباب توقد له النيران ويعرى فما يدفئ النار إلا برد ظهره، ولا يخفى عليكم ما جرى لبلال رضي الله عنه حين كانت توضع الصخرة على صدره ويسحب به في رمال ورمضاء مكة، ومع ذلك يقول أحد أحد، حتى هاجر الصحابة إلى الحبشة ومن ثم هاجروا إلى المدينة. ولهذا نستفيد من هذا يا إخواني أن الدين لابد أن يؤخذ بقوة، وأن الإنسان لابد أن يكون ثابتا على هذا الدين صابرا محتسبا. الأخوة اصبروا يا إخواني، لابد أن تعلموا أن هذا الدين بذل فيه ما بذل، قتلت نفوس وقطعت رقاب وتمزقت أشلاء وأنفقت أموال في سبيل الحفاظ على هذا الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يرسل سبعين من القراء فيقتلون يا إخواني، يقتلون، حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم على القوم الذين قتلوهم، دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم شهرا في قنوت النوازل، قنت عليهم النبي صلى الله عليه وسلم شهرا، 70 فالصحابة بذلوا وقدموا في أحد قتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا، ومع ذلك الله رباهم وأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يلحقوا بهؤلاء المشركين ولاحق الصحابة ومن شهد المعركة فقط مع الجراحات الكثيرة، ومع ذلك انطلقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق وما كان فيها من الخوف، حتى قال الله عز وجل: بلغت القلوب الحناجر تظنون بالله الظنون. وما إن فرغوا من الخندق وأجل الله عز وجل المشركين ومن الله عز وجل على عباده المؤمنين، حتى وضع النبي صلى الله عليه وسلم عدته، فنزل جبريل قال: أما نحن فلم نضع بعد. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحق ببني قريظة وأن يحاصرهم، فمن غزاة إلى غزاء ومن سرية إلى سرية، قتل بذل مال. فالدين يا أخواني ليس أمرا مستحبا وله على الاختيار، ما خلقنا الله إلى العبادة، إلى الطاعة، إلى الاستقامة على هذا الدين، فلابد أن نأخذ هذا الدين بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أوذي الأنبياء، رجم الأنبياء، طرد الأنبياء، قتل الأنبياء، فماذا عسانا نحن؟ هذا الدين لابد أن نأخذه مأخذ الجد. والدين الصحيح ما بني على العلم. لهذا يا إخواني وصية لنفسي المقصرة أولا ولإخواني: اصبروا على العلم بارك الله فيكم، لا تقبلوا على مثل هذه الأكاديميات والدورات يا إخواني إقبال اليوم والشهر. يا إخواني اصبروا، والله ما صرف أحد عن العلم إلا بذنب، والله إلا بذنب، إلا بشيطان يريد أن يجتالك وأن يبعدك عن هذا الطريق ليفترسك. فإن الشيطان إنما يأكل، والذئب إنما يأكل من الشاة القاصية. هذا الدين ليس لاعبا يا إخواني، هذا الدين مراقب، هذا الدين خوف، هذا الدين بذل، هذا الدين عطاء. الأئمة رحمهم الله لما بذلوا هذه الأوقات في سبيل تحصيل العلم لا ليقال عالم يا إخواني، إنما لينفعوا أنفسهم وينفعوا أمة الإسلام، لتبقى السنة غضة طرية. ولولا جهود بعد فضل الله سبحانه وتعالى ما كانت هذه الكتب يا إخواني، ما كانت هذه الكتب المسندة، ما كان هذا العلم المصون. هذا داخل في قول الله عز وجل: إن نحن نزلنا ذكر وإنا له لحافظون. فتربى الصحابة في مكة، فلما انتقلوا المدينة نزلت آيات الأحكام وصور الأحكام كصورة البقرة والنساء وغير ذلك من الصور التي اعتنت بالأحكام، فهذه خصيصة للقرآن المدني، أن القرآن المدني له خصيصة في موضوعاته وهي موضوعات الأحكام، وما زالت الأحكام تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمت النعمة وكمل الدين. قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه أبرز خصائص الصور المدنية. كذلك أيضا تتميز الصور المدنية بطولها، فالصور الطوال صور مدنية، صور مدنية، أما الغالب في الصور المكية فإنها صور قصيرة. هذا أبرز خصائص المكي والمدني. إذن الآن أخذنا كم مسألة؟ المسألة الأولى: ما هو تقسيم القرآن باعتبار مكان نزوله وزمان نزوله؟ هذا السؤال الأول. طيب السؤال الثاني: ما حد المكي من المدني؟ وما الضابط في التمييز بين المكي والمدني؟ السؤال الثالث: ما أبرز خصائص الصور المكية والصور المدنية؟ إذا عرفنا ذلك فإلى قراءة وتفسير الشيخ رحمه الله تعالى. نعم، متعلق بالموضوع. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من 6 أكتوبر من الأخ السيد، يقول: شيخنا، هل من خصائص المكي أنه تبدأ صوره بالحروف المقطعة؟
لا، فإن المدنية يبدأ كذلك، البقرة مدنية وبدأت بألف لام. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. يعني لماذا سميت هذه الصور بالمفصل؟ هل لكثرة فواصلها؟
نعم.
ومن أين يبدأ المفصل؟
قيل يبدأ المفصل من الحجرات، وقيل من قاف. نعم.
قال الشيخ فيصل المبارك رحمه الله تعالى: قوله عز وجل: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، إلى قوله تعالى: وجنات ألفافا. قال الحسن: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا يتساءلون بينهم، فأنزل الله عما يتساءلون عن النبأ العظيم، يعني الخبر العظيم. قال قتادة: وهو البعث بعد الموت. وقال ابن زيد في قوله عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، قال: يوم القيامة. قالوا: هذا اليوم الذي تزعمون أن نحيا فيه وآباؤنا؟ قال: فهم فيه مختلفون لا يؤمنون به. فقال الله: بل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، يوم القيامة لا يؤمنون به. قال قتادة: فصار الناس فيه فريقين، مصدق ومكذب. فأما الموت فقد أقروا به لمعاينتهم إياه، واختلفوا في البعث بعد الموت.
الله أكبر، هذا قول قتادة يجمع الأقوال. قال قتادة: فصار الناس فيه فريقين، في قول الله سبحانه وتعالى الذي هم فيه مختلفون، هل الاختلاف يعود إلى المشركين؟ أي أن المشركين اختلفوا في ذلك على قولين، فمنهم من آمن بالبعث ومنهم من أنكر البعث؟ الجواب لا، وإنما الاختلاف هنا راجع إلى ماذا؟ بين مصدق ومكذب. قال قتادة: فصار الناس فيه فريقين، مصدق وهم الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقوا بالبعث، ومكذب وهم الكفار. قال سبحانه وتعالى عنهم: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. زعم الذين كفروا ألا يبعثوا، قل: بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملت. فاستبعدوا يوم القيامة، واستبعدوا أي إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعثون أو آباؤنا الأولون؟ قل: إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم، ثم إلى آخر الآيات. فتفسير قتادة يبين الاختلاف كان بين من ومن الذي هم فيه مختلف. من الذين اختلفوا؟ قال قتادة: صار الناس فيه فريقين، مصدق ومكذب. فأما الموت فقد أقروا به لمعاناة مياه، هم عالموا الموت وما أنكروا. لماذا؟ لأنهم يرونه أمامهم. فهذا ثابت بالحس. أما الإيمان باليوم الآخر ثابت بالوحي. فهؤلاء آمنوا بماذا؟ بالمحسوس. وأنكروا ماذا؟ وأنكروا ما ثبت بالوحي. فسبب إنكارهم ليوم الآخر أنهم لم يؤمنوا بالوحي، ولو آمنوا بالوحي لكانوا مؤمنين. ولهذا يا إخواني من أعظم خصال المؤمن أنه يؤمن بالغيب. ولهذا جاء في سورة البقرة في بيان القرآن: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. هذا أخص صفات المؤمنين، يؤمنون بالغيب بما أخبر الوحي به. فهذه الصورة بدأت بهذا التساؤل عما يتساءلون عن النبأ العظيم، أي الخبر العظيم، ولا أعظم من خبر القيامة والبعث. فالناس مرجعهم إليه، وقد سمى الله عز وجل هذا اليوم يوما عظيما، فقال سبحانه وتعالى: ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فيوم عظيم، ولذا كان نبأه نبأ عظيما. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون؟ فقول قتادة أجمع الأقوال في هذا. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا، هذا اتصال هاتفي وارد من المنوفية من الأخ رشدي، هل تسمع شيخنا باستقبال اتصاله؟
تفضل أخ رشدي. طيب انقطع الاتصال. نعم واصل.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: قوله كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. قال البغوي: كلا نفي، يقول هم سيعلمون عاقبة تكذيبهم حين تكشف الأمور.
إذن كلا نفي، هذه خذها معكم دائما. نعم.
ثم كلا سيعلمون وعيد على إثر وعيد. وقال في جامع البيان:
سيعلمون عاقبة تكذيبهم حين تكشف الأمور، فهذا وعيد لهم. ثم إن الله عز وجل كرر هذا الوعيد: كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. وقد تكرر هذا في القرآن في الصور المكية كذلك، وعيد على إثر وعيد من باب التشديد عليهم والتقبيح لمقالهم والتهديد. نعم.
وقال في جامع البيان: كلا ردع عن هذا التساؤل والاختلاف.
نعم.
سيعلمون ثم كلا سيعلمون تكرير للمبالغة وثم للإشعار بأن الوعيد الثاني أشد.
ثم كلا سيعلمون، إذا ما الذي أفادته كلمة كلا؟ النفي والردع. وما الذي أفاده حرف ثم؟ الإشعار بأن الوعيد الثاني أشد، يعني ليس تكرارا مجردا، ليس تكرارا من أجل التكرار وفقط. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، فثم هنا للإشعار بأن الوعيد الثاني أشد. نعم.
قال
كما قال سبحانه: إن الذين كفروا ثم أمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، إن الذين أمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ثم ازدادوا كفرا، فيأتي الوعيد على الكفر وزيادة الكفر، كذلك الوعيد هؤلاء ينتقلون من عذاب إلى عذاب أشد. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، فثم هنا تشعر بأن الوعيد الثاني أشد. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم شرع تبارك وتعالى يبين قدرته العظيمة على خلق الأشياء الغريبة والأمور العجيبة الدالة على قدرته على ما يشاء من أمر المعاد وغيره، فقال: ألم نجعل الأرض مهادة، أي ممهدة للخلائق، ذلولا لهم، قارة ساكنة ثابتة، والجبال أوتادا، أي جعلها
مهادا، أي ممهدة للخلائق ذلولا، هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، زللها لنا، ولولا ذلك لما استطعنا أن نحيا عليها. ثم إنه أيضا جعلها قرارا، قارة غير مضطربة ساكنة، نحيا عليها ونبني عليها. هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. نعم.
والجبال أوتادا، أي جعلها لها أوتادا، أرساها بها وثبتها وقررها حتى سكنت ولم تضطرب بمن عليها.
فما معنى أوتادا؟ أي مثبتات للأرض. نعم.
ثم قال: وجعلنا وخلقناكم أزواجا، يعني ذكرا وأنثى، يتمتع كل منهما بالآخر ويحصل التناسل، كقوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة.
وليس هذا التزاوج فقط بين بني آدم، بل بين بني آدم وبين الإنس وبين الجن والمخلوقات كلها، ومن كل شيء خلقنا زوجين حتى تستمر الحياة ويحصل عمارة في الكون. فمن كل شيء خلقنا زوجين، خلقنا زوجين، فالله عز وجل قال هنا: وخلقناكم أزواجا، يعني ذكرا وأنثى، هذا بالنسبة لبني آدم وبالنسبة للجن، وإلا فالله سبحانه وتعالى جعل من كل شيء زوجين حتى يحصل عمارة الكون، وهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. فمن الذي خلق الذكر والأنثى؟ إنه الله سبحانه وتعالى. ومن الذي جعل الميل في الذكر إلى الأنثى وفي الأنثى إلى الذكر؟ إنه الله سبحانه وتعالى. هذا استدلال بالآيات الكونية، فإن هؤلاء إنما أقام الله عز وجل عليهم الحجج بأمور كثيرة، منها سياق هذه الآيات الكونية لتكون سبيلا إلى الإيمان بالآيات الشرعية والإيمان برب العالمين سبحانه وإفراده بالعبادة، فإن الذي خلق هذه الأشياء هو المستحق للعبادة. نعم.
وقوله تعالى: وجعلنا نومكم سباتا، أي قطعا للحركة لتحصل الراحة من كثرة الترداد والسعي في المعايش في عرض النهار. وجعلنا الليل لباسا، أي
إذا ما معنى سباتا؟ وجعلنا نومكم سباتا، أي قطعا للحركة حتى تحصل الراحة. ولهذا يا إخواني، أصل الراحة في النوم بالليل، والإنسان لو سهر ليلة ونام نهارا ما استراح، بل إن الأطباء والعلماء يقولون بأن النوم بالليل هو النوم الصحي، هناك أجهزة تستريح. إذا نام الإنسان ليلا، إلا إذا كان الإنسان بعض الأحيان يحتاج إلى سهر لحاجة، وإلا فالأصل أن النوم، أن الليل إنما هو للنوم والراحة والدعة والسكون. ولهذا كثير من الكائنات الحية إنما ينام الليل، لأن هذا هو المحل، ومن هنا يسدل الليل ظلامه بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
وجعلنا الليل لباسا، أي يغشي الناس ظلامه وسواده. وجعلنا النهار معاشا، أي جعلناه
فمعنى لباسا. وجعلنا الليل لباسا، فمعنى لباسا، أي يغشى الناس ظلامه وسواده. نعم.
وجعلنا النهار معاشا، أي جعلناه مشرقا نيرا مضيئا ليتمكن الناس من التصرف فيه والذهاب والمجيء للمعاش والتكسب.
إذا ما معنى معاشا؟ أي جعلناه مشرقا نيرا مضيئا يتمكن الناس من التصرف والذهاب والمجيء المعاش والتكسب. نعم.
وقوله تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا يعني السماوات السبع في اتساعها وارتفاعها وإحكامها وإتقانها وتزيينها بالكواكب الثوابت والسيارات. ولهذا قال تعالى وجعلنا سراجا وهاجا يعني الشمس المنيرة على جميع العالم التي يتوهج ضوءها لأهل الأرض كلها.
نعم. فشدادا قوية محكمة متقنة ووهاجا يعني منيرة. نعم.
وقوله تعالى وأنزلنا من المعصرات ماء أي السحاب. وأنزلنا من المعصرات,
المعصرات أي السحاب. نعم.
كما قال تعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. قوله جل وعلا ماء ثجاجا قال مجاهد منصبا. وقوله تعالى لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا أي لنخرج بهذا الماء الكثير الطيب النافع المبارك حبا يدخر للأناسي والأنعام.
يدخر للأناسي والأنعام. نعم.
ونباتا أي خضرا يؤكل رطبا وجنات.
إذن حبا ونباتا فما الفرق بين الحب والنبات؟ الحب ما يدخر والنبات ما يؤكل أخضر حبا ونباتا. فالله أخرج من الأرض ما يؤكل وأخرج من الأرض ما يدخر. الله أكبر. نعم.
وجنات أي بساتين وحدائق من ثمرات متنوعة وألوان مختلفة وطعوم وروائح متفاوتة وإن كان ذلك في بقعة واحدة من الأرض مجتمعة. ولهذا قال وجنات ألفافا قال ابن عباس وغيره ألفافا مجتمعة وهذه.
نعم. فالأرض واحدة والمياه التي تسقى بها واحدة ومع ذلك الثمار مختلفة كل هذا بقدرة الله عز وجل. نعم.
وهذه كقوله تعالى وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.
فمن الذي خلق ذلك كل هذه آيات كونية؟ من الذي خلق ذلك؟ إنه الله. فكيف تعبدون غيره؟ فالسؤال لماذا ذكر الله عز وجل هذه الآيات الكونية؟ ما الغرض من ذكرها؟ الجواب الغرض من ذكرها إقامة الحجة على المشركين لعبادة الله عز وجل وحده فإن الخالق لهذه الأشياء والمستحق للعباد. نعم. يبقى بالإضافة الأسئلة التي ذكرناها لكم في هذا الدرس نضيف أسئلة. ما معنى الكلمات الآتية؟ ما معنى الكلمات الآتية؟ النبأ العظيم مهادا أوتادا سباتا لباسا معاشا شدادا وهاجا المعصرات حبا ونباتا ألفافا. ونكتفي بهذا القدر. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من ضميات من الأخت أم حبيبة تقول في قول الله تعالى والجبال أوتادا هل أن الجبال التي نراها فوق الأرض مثلها تحت الأرض لتثبت الأرض؟
الجواب لا نقول مثلها ولكن لا شك أنها تضرب بجذورها بحيث تصبح ثابتة راسخة. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من أخ لم يرمز لنفسه بشيء ولا لبلده بشيء يقول كيف نجمع بين قول الله تعالى والجبال أوتادا ثم ما يقوله بعض الناس اليوم بأن الأرض تدور؟
أعد.
يقول كيف نجمع بين قول الله تعالى والجبال أوتادا ثم ما يقوله بعض الناس اليوم بأن الأرض تدور؟
طيب لا علاقة بين الجبال وبين ما يقول إلا باللازم لكن له أن يقول من الله عز وجل علينا بأن جعل الأرض قرارا أي مستقرا ويحصل ثبات لنا فيما يحصل لنا بحيث نبني ونفعل وقد ثبت بهذه الجبال الراسيات فكيف نجمع بين هذا وبين من يقول بأن الأرض تدور؟ من العلماء من قال بأن الأرض ثابتة وهذا الذي من الله سبحانه وتعالى به علينا وهذا الذي نشاهده حسا ولو خرج في يوم من الأيام ظواهر قطعية يقينية بأن الأرض تدور فلا ننكر ذلك. ومنهم من قال بل هذا ثبت بالعلم الحديث الآن مما يدعو مجالا للشك، وهذا لا يعارض ما في القرآن من القرار، لأن الحقيقة أن هذا القرار أن هذا هذه الحركة والدوران لا يشعر به الناس، فتكون المنة فيما يشعر به الناس. فبالنسبة لنا الأرض قرار، بالنسبة لنا نحن لا نشعر بحركتها. فعلى كل أهل العلم لهم في ذلك القولان، منهم من قال بأن الأرض ثابتة، ومنهم من قال بأن الأرض تدور. والأمر سهل، إذا خرجت لنا ظاهرة وعلم يجزم بذلك فلا نرده بل نأخذ به، ولا نقول حينئذ هذا معارض للقرآن، لأن حينئذ تكون الحركة ماذا؟ تكون الحركة حركة ماذا؟ حركة لا نشعر بها، مثل ما أن العلماء يتفقون على أن الأرض كروية كروية، وقد نقل إجماع على ذلك بعض العلم، ومع ذلك نحن لا نشعر بأنها كرة. لماذا؟ لانبساطها ولسعتها، فلا نشعر بهذا، لا نشعر بهذا، فهذا لا إشكال فيه، فالأمر في ذلك سهل وقريب إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من 6 أكتوبر من الأخ سيد، يقول هل ماء المطر ينزل من السماء أم من السحاب كما يقول بعض علماء المادة؟
نعم،
هل ماء المطر ينزل من السماء أم ينزل من السحاب كما يقول بعض علماء المادة؟
هو من السحاب وهو من السماء، لأن كل ما علاك يسمى سماء، يسمى سماء، فالسحاب في السماء وهو أيضا مسخر بين السماء والأرض، فكل ما عليك يقال سماء. ولكن الله عز وجل ذكر في القرآن كيف ينزل، فقال من المعصرات ماء ثجاجا، وقال سبحانه وتعالى ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به ثم يخرج الودق من خلاله فإذا أصاب بما يشاء من عباده ثم ترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، فهذه لا تنافي أنه في السماء. فإذا هذا المطر ينزل من السحاب والسحاب في السماء وكل ما عليك يسمى سماء. نعم، نكتفي بهذا القدر للوقت. نعم.